بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد فنواصل على بركة الله هذا المجلس في استكمال ما ذكره الحافظ بن حجر في متن نخبة الفكر. وقفنا على قوله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. أي نعم، تقرأ يا شيخ.
ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيع ثم التوقف.
طيب، بارك الله. هذا هو المقطع السادس في المتن، أن كما اتفقنا في البداية أن سنقسم المتن إلى مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية مستقلة. فهذا المقطع السادس من المتن يتكلم عن المقبول. قوله ثم المقبول، المقبول يشمل الصحيح والحسن، لأن تذكرون قسمنا الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول يندرج فيه الصحيح والحسن، والمردود الضعيف والموضوع. نعم، اي نعم. الحديث إذن من حيث العموم مقبول ومردود، ويدخل في المقبول الصحيح والحسن، ويدخل في المردود الضعيف والموضوع. طيب، الكلام الآن في المقبول. يقول: قسم المقبول إلى قسمين. قال: والمقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. ما معنى المعارضة؟ المعارضة أو التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يقتضي أحدهما غير ما يقتضيه الآخر. هذا يدل على شيء وهذا يدل على شيء مقابله تماما. نعم، وسيأتينا أمثلة على ذلك إن شاء الله. لكن ننتبه يا أخوان إلى أن التعارض بمعنى التناقض والاختلاف بين الدليلين الثابتين هذا لا وجود له في الحقيقة. لماذا؟ لأن الله تعالى نصب هذه الأدلة علامات يهتدي بها المكلفون، والتعارض لا يتناسب مع هذه الحقيقة. كيف تكون الأدلة علامات هداية ثم تكون متناقضة؟ ما يمشي ولا يقبل. ولهذا نفى الله عز وجل ذلك عن كلامه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سالم من التعارض كسلامة القرآن، لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن التعارض أين؟ التعارض في نظر المجتهد، التعارض في نظر المجتهد لا في حقيقة الدليل. سبب التعارض إما قصور في العلم أو قصور في الفهم، إما قصور في العلم أو قصور في الفهم. طيب، الشاهد، نعود إلى كلام المؤلف. الشيخ رحمه الله قسم الحديث المقبول من حيث المعارضة إلى قسمين. الحديث المقبول من حيث المعارضة قسمه إلى قسمين. القسم الأول السالم من المعارضة، والقسم الثاني المعارض بمثله، صح؟ فالحديث المقبولة لا تخلو من هذين القسمين: الأول السالم من المعارضة. فهذا ماذا يسمى في علوم الحديث؟
مختلف الحديث.
لا، السالم، المحكم. المحكم، إذن يمكن نصوغ المحكم تعريف في علم الحديث. طب في المصطلح نقول: هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله. وغالب الأحاديث المقبولة من هذا القسم، هذا هو الأصل والغالب العام، أنها من هذا، أنها محكمة، المقبولة محكمة سالمة من معارضة مثلها. لكن الكلام في القسم الثاني وهو المعارض بمثله، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر، أن يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر، وهذا يسمى في مصطلح الحديث مختلف الحديث، وهذا مبحث مهم لأنه يتعلق بالحديث والفقه، ولهذا نتكلم عن مختلف الحديث في مسائل. المسألة الأولى تعريفه، ما هو تعريف مختلف الحديث؟ هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. إذن لابد من ثلاثة قيود: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما، إذا توافرت هذه الأشياء الثلاثة فهذا هو مختلف الحديث. حديث مقبول عورض بمثله ويمكن الجمع بينهما، وهذا باب عظيم أهميته كبيرة وفائدته عظيمة لطالب العلم، يعني يحتاجه دارس الحديث ودارس الفقه، ولهذا اعتنى به الأئمة وأفردوه بالتصنيف هذا النوع بالذات. طيب، المسألة الثانية مثاله، هناك عدة أمثلة، منها حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، والحديث في الصحيحين. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد في البخاري، وقال لا يريدن ممرض على مصح في البخاري ومسلم. فإذن هذان حديثان مقبولان ولا لا؟ مقبولان، بينهما تعارض في الظاهر. نعم، الأول لا عدوى فيه نفي العدوى، والثاني فر من المجذوم. ليش أفر؟ عشان ما يصيبني المرض، فكأن فيه إثبات للعدوى. فإذا هذا حديث مقبول وفيه تعارض في الظاهر، لكن هل يمكن الجمع بينهما؟ الجواب نعم، والعلماء لهم اجتهادات في الجمع، اجتهادات. ومما قالوا في ذلك أن الحديث لا عدوى على ظاهره أنه نفي العدوى لذاتها، لكن الله جل وعلا جعل مخالطة الصحيح للمريض سبب لانتقال المرض، وهذا السبب قد يتحقق وقد لا يتحقق بمشيئة الله. فالنفي العدوى ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي للتأثير، يعني ليست مؤثرة بذاتها، وإنما المؤثر هو الله وهو المسبب. المرض لا ينتقل بنفسه، وإنما ينتقل بمشيئة الله، فلا عدوى بذاتها. ولهذا أحيانا الصحيح يخالط المريض ولا يصاب بالمرض، يخالط الصحيح يخالط المريض فلا يصاب بالمرض، فمخالطة المريض سبب في انتقال المرض إلى الصحيح، وهذا السبب تحت مشيئة الله، إن شاء أجراه وأذن به فانتقل المرض، وإن شاء منعه فلم ينتقل المرض. تمام، هذا وجه من أوجه الجمع. ليس المقصود يعني تحقيق الكلام في المسألة، هذه سبقت أيضا تذكرون في كتاب التوحيد، لكن الكلام على المثال، المهم أن نعرف المثال. المسألة الثالثة أشهر المؤلفات فيه كما قلت أفرد بالتصنيف، وممن أفرده وهو من أول من صنف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، له كتاب اسمه اختلاف الحديث، له كتاب مطبوع اسمه اختلاف الحديث، وهذا أول مؤلف في هذا النوع، أول من صنف في المختلف الشافعي. فكن بذا النوع حفي، يعني كن معتنيا محتفيا لأنه مهم. وممن ألف فيه أيضا ابن قتيبة رحمه الله، له كتاب تأويل مختلف الحديث، ولكنه لم يقتصر على المختلف وإنما توسع قليلا فشمل، يعني تضمن كتابه المختلف والمشكل. تمام، هذه المسألة قلنا كم؟ الثالثة. وهذا يدعونا إلى المسألة الرابعة، وهي العلاقة بين مختلف الحديث ومشكل الحديث. هذان مصطلحان يدوران في كتب أهل العلم، في كتب علوم الحديث، يقولون مختلف الحديث ومشكل الحديث. ما معنى المشكل وما العلاقة بين المختلف؟ هل هو مرادف أو ماذا؟ مشكل الحديث، المختلف عرفناه وعرفناه صحيح؟ مشكل الحديث يقولون هو الحديث المقبول الذي خفيت دلالته، مشكل الحديث، الحديث المقبول الذي خفيت دلالته أو تعارض ظاهره مع نص أو قاعدة ثابتة أو حقيقة تاريخية. هو حديث مقبول لكن فيه إشكال، ما هو الإشكال؟ إما دلالة خفية ما اتضحت، أو معارض بنص آخر، أو أيضا فيه تعارض بينه وبين قاعدة ثابتة أو حقيقة مقررة. لا لحظة، لكن أهم شيء نفهم يعني معناه. لكن المختلف خاص بصورة تعارض حديثين، حديث يعارض حديث فقط في الظاهر. فإذا ما العلاقة من خلال التعريفين؟ ما العلاقة؟ المشكل أعم، نعم، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل مختلف مشكل، وليس كل مشكل مختلف. واضح؟ يعني مثال، إذا تعارض الحديث مع آية في الظاهر فهذا مشكل وليس مختلف. إذا تعارض الحديث مع قاعدة فكذلك مشكل. إذا خفي معناه ما في تعارض مع شيء، مثل يذكرون مثلا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، هذا الحديث مشكل عند العلماء، إشكاله من معارضته بشيء آخر، لا وإنما من معناه دلالته، ما هي السبعة الأحرف، وأين السبعة الأحرف، وهل هي رفعت أو بقيت. فالعلماء في هذا استشكلوا، هذا مشكل. ومن ذلك حديث عائشة على سبيل المثال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حوسب عذب، فعائشة استشكلت قالت يا رسول الله أوليس الله تعالى يقول أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا من أصحاب اليمين، والآن تقول من حوسب عذب. فهذا الحديث الآن استشكلته مع نص آخر وهو آية قرآنية، فأزاح الإشكال فقال لها إنما ذلك العرض في الآية، تعرض الأعمال، ولكن من نوقش الحساب يهلك في الصحيحين. فالمهم أن الإشكال أيضا مسألة نسبية، قد يستشكل إنسان ما لا يراه مشكلا غيره، يعني عالم مثلا يرى هذا الحديث مشكل، وآخر يرى أنه ليس هناك إشكال. فالإشكال مسألة نسبية.
حديث المسرات يخالف الأصل.
كيف؟
الإشكال عن حديث المسرات
من
يخالف الأصل من
إيه؟ ده
وصاع من تمر.
نعم. ممكن. نعم. خالف سنت صاع من تمر ومسألة التقويب كذا أيضا. ها نعم. طيب الثانية الصورة الثانية من صور إيش؟ لا انتهينا الآن من الأولى وهي مختلف الحديث. مختلف الحديث. الآن الصورة الثانية قلنا تقسيم الأصلي قلنا قسمنا الحديث المقبول إلى قسمين سالم من المعارضة ومعارض بمثله. هذا المعارض قلنا له صور. الصورة الأولى أن يمكن الجمع بين الحديثين وهذا اسمه مختلف الحديث. الصورة الثانية إذا لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر فهذا يسمى في مصطلح الحديث يسمونه ناسخ الحديث ومنسوخه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث ناسخ الحديث ومنسوخه والكلام عليه في مسائل أيضا مختصرة. المسألة الأولى تعريفه النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة هذا الذي استقر عليه الاصطلاح. أما عند المتقدمين فالنسخ عندهم معناه أوسع بمعنى البيان فيدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل هذا كله يدخلون في النسخ. المسألة الثانية متى يصار إلى النسخ؟ يصار إلى النسخ بشرطين عدم إمكان الجمع ما في وجه الجمع والشرط الثاني معرفة المتقدم من المتأخر معرفة المتقدم من المتأخر
أن يكون النصين
نعم أن يكون مقبولين يعني
مقبول.
نعم قبول إيه قبول لا نعم ولو ما لكن عرفنا أن هذا متقدم وهذا متأخر ولم يمكن الجمع الشرط الأول. المسألة الثالثة بما يعرف النسخ كيف نعرف النسخ؟ نعرف النسخ بأحد طريقين. الأول النص النص نفسه فيه الدلالة على النسخ مثاله حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم كان حكم فنسخ. النسخ عرفناه من النص نفسه والحديث رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث فيه مسألتان مسألة نسخ النهي عن زيارة القبور ومسألة النهي عن الادخار فوق ثلاث. الثاني معرفة المتقدم من المتأخر بالتاريخ يعني يعرف بقرينة بدليل بشيء أن هذا قبل هذا فإذا نعرف إذا عرفنا المتقدم من المتأخر أمكننا القول بالنسخ فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. مثال وقفنا من المسائل المشهورة في كتاب المناسك حديث نعم هذا من المسائل المشهورة لكن نذكر فيه التاريخ لأن حديث عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالحديث طبعا السؤال عما يلبس والجواب عما لا يلبس، وهذا من البلاغة، من البلاغة النبوية، لأن الذي يلبس واسع والذي لا يلبس هو المحصور، فكان المناسب أن يتكلم عن، يعني كان يقول لا تلبس هذا وهذا وهذا والباقي البس. فمن الأشياء التي لا يلبسها المحرم الخفاف، جمع خف. ثم بين إذا لم يجد نعلين أجاز أن يلبس الخف، لكن بشرط وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وهذا الحديث في الصحيحين. ووجدنا حديثا آخر، حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، وهو في البخاري ومسلم أيضا، كلاهما في الصحيحين. الآن في إشكال بين الحديثين، الحديث الأول طبعا كلا الحديثين في مسألة فاقد النعلين، ما حكمه؟ يعني المسألة المشتركة هي حكم فاقد النعلين، ما حكمه؟ يلبس الخفين، لكن في الحديث الأول يقطع، أمره بالقطع، وفي الحديث الثاني ما في قطع، فما الجمع؟ نعم. فمن من الوجوه التي ذكرها أهل العلم أن الحديث الثاني ناسخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. كيف عرفنا ذلك؟ لأن حديث ابن عمر هذا كان في المدينة قبل خروجهم، أراد أن يعني يعلمهم، وحديث ابن عباس في عرفات بعده متأخر، والمتأخر ناسخ للمتقدم، ناسخ للمتقدم. طيب، المسألة الرابعة، المؤلفات في الناسخ والمنسوخ، يعني هناك أيضا علماء لهم مؤلفات، منها كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم أبي بكر الأثرم، توفى سنة 73 و200، وكتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي من علماء القرن السادس الهجري. هذه إذن الصورة الثانية. الصورة الثالثة من صور إيش؟ المقبول المعارض بمثله، لأن قسمنا المقبول إلى قسمين، سالم من المعارضة ومعارض بمثله. والمعارض بمثله قلنا له صور، الأولى أن يمكن الجمع بين الحديثين وهذا مختلف الحديث. الصورة الثانية إذا لم يمكن الجمع ولكن عرف المتقدم المتأخر، فهذا يسمى في مصطلح ناسخ الحديث ومنسوخه. تمام. الصورة الثالثة إذا لم يمكن الجمع ولم يعلم المتقدم من المتأخر، يعني حاولنا بوجه من الوجوه الجمع المقبولة ما ظهر شيء، نبحث عن تاريخ تقدم ما فيه، ليس فيه ما يشير إلى متقدم ومتأخر، فما العمل هنا؟ الترجيح. الترجيح، وما معنى الترجيح؟ الترجيح هو تقديم أحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر، يقدم أحد الدليلين على الآخر. ولهذا يعني النسخ والترجيح فيه يعني إهدار لنص، ولهذا يحتاج إلى تأني وتروي، لأنك تأخذ نص وتلغي نصا آخر، فهذا هو الترجيح، تقديم أحد الدليلين الظنيين المتعارضين على الآخر. والترجيح مسألة اجتهادية، والمرجحات هي قرائن يستعملها العالم لتقديم أحد الدليلين على الآخر. ولهذا المرجحات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على 100، بعضهم جعلها فوق 100 مرجح، منها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالراوي وإلى آخره. ولكن القاعدة العامة فيها لا يمكن أن نستعرض المرجحات هذه ونأخذها. القاعدة العامة في المرجحات هي قوة إفادة الظن، فكلما كان إفادته للظن أكثر فهو الأرجح، يعني ما يفيد أكثر فهو الأرجح. ولعلها يتضح بالمثال، نضرب مثالا على هذا. وجدنا حديث رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. ثم وجدنا حديثا عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، والحديث في مسلم، الحديثان مقبولان، بينهما تعارض؟
نعم،
ما في دلالة على التاريخ، فهل يمكن الجمع؟ بعضهم، ما هو شو الوجه الجمع؟
خاص
حملوا على الخصوصية.
في نص هي نصت على أنه لم يكن محرم كان حل، يتكلم لو النص الثاني مش موجود، ده رد على إشكال الحديث الأول منفردا.
هذا مع حديث مثلا لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان في مسلم، وهنا نكح وهو محرم، ممكن نقول هذا خاص، لكن هنا يقول هي تقول أنه وهو حلال. نعم شيخ،
لم يكن متلبس بالإحرام.
أيوة، أحسنت. قال وهو محرم، هذا وجه يعني لغوي، قالوا محرم يعني دخل في الحرم، أتهم وأنجد، يعني هذا وجه. لكن المقرر أنه يعني الجمع غير ظاهر، والنسخ ما في نسخ لأنه لا يعرف ما هل حدث كواحد. نعم، فإذا ما لنا إلا الترجيح. فإن أنتم الآن عندكم حديثان كما سمعتم صحيحان في الصحيح، ما هو الأرجح؟ ميمونة. ما هو المرجح؟ هي صاحبة القصة، هي الزوجة. لا كلها، لكن من هو صاحب الشأن؟ يعني هي تذكر عن نفسها، ودائما الإنسان يتكلم عن نفسه يقول أنا أدرى بنفسي، هذه نعم كل واحد يقول أنا أعرف بنفسي. نعم، فهذا مرجح قوي. أيضا في مرجح آخر، يعني إضافة إلى أنها هي صاحبة القصة وهي أعرف، حديث وجدنا حديثا عن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. وهذا أيضا يعني هو كان هو الواسطة بينهم، سفير ورسول، فهذان يدلان على أن حديث ميمونة أرجح من حديث ابن عباس. نعم، وهذا من الأوجه، أيضا من الأوجه المرجحات أنه كان صغيرا في ذلك الوقت. فالحاصل أن إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ فنلجأ إلى الترجيح. الصورة الرابعة من صور إيش؟ الحديث المقبول المعارض بمثله، إذا لم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح فماذا نفعل؟ قال المؤلف التوقف، يتوقف الإنسان في هذا حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. طيب، إذن يا أخوان هذه مسألة مهمة في فقه الحديث، التعامل مع الأحاديث المتعارضة في الظاهر، وهذه تظهر بدراسة الأحاديث ولا سيما أحاديث الأحكام. ولعلي أضرب مثالا على حديث وقع فيه تعارض وسلكت فيه المسالك الثلاثة، سلكت فيه المسالك الثلاثة. حديث في مواقيت الصلاة، من أشهر الحديث في مواقيت الصلاة حديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. والحديث رواه مسلم، قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وعندنا من الأحاديث المشهورة في المواقيت حديث إمامة جبريل، جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى به في اليوم الأول خمس صلوات في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين. في العصر في اليوم الثاني صلى جبريل حين صار ظل كل شيء مثليه، صلى جبريل بن مسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني الشاخص طوله متر والظل طوله مترين إضافة إلى ظل الزوال أو فيء الزوال كما يسمونه. الحاصل من هذين الحديثين وقع اختلاف بين أهل العلم في مسألة متى ينتهي وقت العصر. فالحديث الأول يدل على أنه ينتهي وقت العصر الاختياري إذا اصفرت الشمس، والحديث الثاني يدل على أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا معروف في المذاهب. فما هو العمل بين هذا الخلاف الظاهري أو التعارض الظاهري؟ العلماء سلكوا هذه المسالك، فبعض العلماء سلك مسلك الجمع. كيف جمع؟ قال: يجمع بين الحديثين، يمكن الجمع. كيف نجمع؟ قال: قرب المدة بين الوقتين. بمعنى نجمع بين الحديثين بأن بداية اصفرار الشمس يكون حين مصير ظل كل شيء مثليه، أو أنه ابتدأ الصلاة حين صار ظل كل شيء مثليه، ولما سلم كانت بدأت الشمس في الاصفرار. فيقول إن الوقت متقارب، فالفرق بينهما هو مقدار أداء الصلاة. فمن قال إن صار ظل كل شيء مثليه كأنه نظر عند ابتداء الصلاة، ومن قال ما لم تصفر نظر عند انتهاء الصلاة اللي هو وقت انتهاء أو انتهاء الوقت. هذا الجمع واضح، هذا الوجه. بعضهم قال: لا، هذا الوجه ليس جيد، وإنما المختار في هذين الحديثين النسخ. ما هو الناسخ؟ قالوا: حديث عبد الله بن عمرو، لأنه وقع في المدينة وجبريل نزل عليه وسلم في مكة. عرفنا، معروف أن نزوله كان في مكة، وحديث عبد الله بن عمرو وقع في المدينة، والمدينة متأخر، فهنا عرفنا التاريخ. وإذا عرف المتقدم من المتأخر يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر، فقالوا: حديث جبريل منسوخ بحديث عبد الله بن عمرو، والمقرر هو ما في حديث عبد الله بن عمرو أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس. وآخرون من أهل العلم سلكوا المسلك الثالث، قالوا: لا يستقيم الجمع ولا يستقيم النسخ، ولكن الوجه في هذا الحديث أو في هذين الحديثين هو الترجيح. فرجحوا ماذا؟ حديث عبد الله بن عمرو. قالوا: والمرجح لهذا الحديث أمران: الأول أنه حديث قولي، والقولي أرجح من الفعل، الأمر الثاني أنه مخرج في أحد الصحيحين، وحديث إمامة جبريل ليس في البخاري ولا في مسلم، وكون الحديث في الصحيح أقوى وأرجح مما كان خارج الصحيحين، لأن الأمة اتفقت على قبول ما فيهما. واضح؟ فهذا مثال. ومثال آخر مثلا من الحديث الذي ذكر الأخ قبل قليل، حديث مسألة في نواقض الوضوء، نقض الوضوء بمس الذكر. عندنا حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك. فالحديثان متقابلان متعارضان في الظاهر. سلكت المسالك الثلاثة، بعض العلماء قال بالجمع، وكيف الجمع؟ قالوا: إن مسه بشهوة فينقض، وإن مسه بغير شهوة فلا ينقض. ويشير إلى ذلك قوله: إنما هو بضعة، يعني قطعة، يعني مسك كأي قطعة، مثل ما تمس يدك أو تمس رجلك. وبعضهم سلك مسلك النسخ وقالوا حديث بسرة ناسخ لأنه متأخر، وحديث طلق بن علي جاء أنه جاء في أول عند بناء المسجد أول قدومه المدينة. وبعضهم سلك مسلك الترجيح فقالوا حديث بسرة أرجح لأنه أصح ولأن له شواهد، رواه ما يقارب 17 صحابيا، فيكون. فالشاهد أن يعني هذه المسالك سلكت أيضا في هذه المسألة.
المسالك الثلاثة كلها اتفقت فقهيا على شيء واحد.
نعم، في هذا نعم، نعم صحيح، كما في هذا الحديث تقريبا، يعني مسلك النسخ والترجيح كلها على أنه ينتهي في مسألة نقض الوضوء.
نعم.
إيه، كلها على أنه ينقض.
أنه ينقض.
إذا قلنا بالنسخ فحديث بسرة ناسخ، والترجيح حديث بسرة أرجح.
نعم.
تمام. نعم، في هذه اجتهادات مثل ما قلنا، يعني بعض العلماء يقول أنه يمكن الجمع، وآخر يقول لا، هذا الجمع فيه تكلف ولا يسلم. هذه مسألة تأتي بالدربة، يعني الملكة. ولهذا يعني العلوم مثل علم أصول الفقه يفيد هنا في معرفة دلالات الأحكام وقضية الألفاظ، دلالات الألفاظ والمرجحات والتخصيص والمنطوق والمفهوم والخاص والعام والمقيد والمطلق ونحو ذلك. فمع الدربة والفهم يكون عند الإنسان ملكة يستطيع يميز ويستطيع أن يحكم.
هذه صنعة المحدث أم الفقيه؟
جميعا. ولهذا السلف كانوا يجمعون بين الحديث والفقه، ما فكان في هذا الانفصام.
لا، لكن أما وقد أصبح الانفصال واقعا، وأنا هناك عمي أهتم أكثر أو يعني أتتبع أكثر رأي الفقيه أم رأي المحدث في الأحاديث التي من هذا النوع؟
إذا كان من باب الصنعة الحديثية فالمحدث، وأما ما كان من باب الفقه الحكم اللي هو الاستنباط فالفقيه. نعم. طيب، انتهى هذا المقطع، ننتقل إلى المقطع الذي يليه كما الآن أمضينا.
38
دقيقة. طيب، إذن هذا كافي إن شاء الله. طيب، لعلنا نقف إذن على هذا. ونعم الشيخ.
الشيخ، مسألة نقل الوضوء بمس الذكر وغيره،
ايه؟
في مسألة نفسه كان يغتسل ومن لوازم الغسل لابد أن يمس عرفته، ومع ذلك لم يرد أنه كان يتوضأ بعدها، كان مثلا يصلي غيره ولم يرد أنه يتوضأ.
الآن ندخل ننتقل إلى المسألة الفقهية. لا، ما يلزم، لأنه هو يعني كان يعني يفرغ الماء على جسده، يغسل الفرج في أول الغسل، يغسل فرجه وما تلوث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على أسفله. فما يلزم، قد يغتسل الإنسان بدون ما يغسل.
الشيخ نسك الشيخ مسألة الناسخ المنسوخ. طبعا في اشكاليه شيخ يعني اغلب الصحابه يرون الحديث يسمون من بعض مثل ابن عباس كان صغير. ابو هريره صار متاخر. ممكن بعضهم قد يشتكي بلابد اذا ورد سمعته هذه تكون مؤكده ان
صحيح. صحيح.
اما غيرها ممكن صحابي
صحيح
روى الحديث يعني سمع سنه اول
الهجره. نعم.
وروى
من صغار الصحابة. نعم صحيح. هذا نعم تنبيه ونبه عليه العلماء أن الحديث كون يرويه من تأخر إسلامه لا يدل على تأخر الحديث، لأن هذا المتأخر ربما رواه عن صحابي متقدم، فهذا ليس دليلا في معرفة المتقدم والمتأخر. يعني لو جاءنا حديثان لم يمكن الجمع بينهما، وأحدهما رواه صحابي متأخر إسلامه يمكن في حجة الوداع، هل هذا دلالة على أن هذا الحديث هو المتأخر؟ لا. لماذا؟ لأنه ربما هذا الصحابي رواه
سمعه من صحابي
آخر. نعم عن صحابي آخر، وهذا مرسل الصحابي سيأتينا في المرسل، وهذا مرسل الصحابي. نعم الشيخ علي.
الحديث الشيخ لا عدوى ولا طيرة مسلك الجمع. أنا هذا يعني محور المسلك واضح أن النفي هنا للوجود لا النفي للذات، بس لو تشرح لي قليلا للشيخ حتى استوعبها. هو قوله هنا لا عدوى لا ينفي وجود العدوى في التأثير.
تأثير يعني ليست مؤثرة بذاتها، يعني هي التي تنقل المرض. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.